أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. البحث يقع في ما ورد: إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. والكلام يقع في عدة مقامات: المقام الأول، هذا المقطع ورد في روايتين، أو ورد في رواية، ورد في رواية نقلها الشيخ الطوسي تارة، ونقلها ثقة الإسلام الكليني تارة أخرى. فقد نقلها الكليني في باب بيع ما ليس عنده، هل يصح للشخص أن يبيع ما ليس عنده أو لا، في الجزء العاشر بحسب طبعة دار الحديث صفحة 175. ونقلها الشيخ الطوسي أيضا في باب النقد والنسيئة، وصاحب الوسائل في الوسائل اعتمد في نقل الرواية على نقل الشيخ الطوسي، حيث جاء في هذه الرواية: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني ويقول: اشتري لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، فقال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى. قال: لا بأس، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. والبحث في المقام الأول يقع في سند هذه الرواية، حيث إننا نلاحظ أن الشيخ الطوسي والكليني كلاهما ينقلان هذه الرواية بسند واحد، وإنما المشكلة والاختلاف حصل في الراوي الأخير، الراوي المباشر للرواية، حيث إنه ينقلان هذه الرواية عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج، وهو ثقة للنص على توثيقه. إنما الكلام في الراوي الأخير. من هو الراوي الأخير؟ هل هو خالد بن الحجاج أو خالد ابن نجيح؟ هل هو خالد بن الحجاج أو خالد بن نجيح؟ فنقول: إذا لاحظنا نقل الشيخ الطوسي، فإن جميع النسخ الموجودة للتهذيب اتفقت على أن الذي ينقل عنه يحيى بن الحجاج ينقل عن أخيه خالد بن الحجاج، خالد أخوه يحيى. فإذا الطريق الشيخ الطوسي بحسب الموجود في النسخ أن الراوي هو خالد بن الحجاج. وأما إذا جئنا إلى نقل الكليني رحمة الله عليه، فقد اختلفت نسخ الكافي كما نبه على ذلك المحققون، فإن هناك نسخة هي خالد بن الحجاج تتفق مع نسخة من؟ الشيخ الطوسي. وهناك نسخة أخرى هو خالد بن نجيح، هذا شخصية أخرى ليست هي خالد بن الحجاج، وليس هو أخ يحيى بن الحجاج. وحينئذ نتردد، في من هو الراوي المباشر لهذه الرواية؟ هل الراوي المباشر أي النسختين هي الصحيحة؟ فالشيخ الطوسي وبعض نسخ الكليني تقول الراوي المباشر الذي يروي عنه يحيى بن خالد هو خالد بن الحجاج، وهناك نسخة أخرى للكليني يقول خالد بن نجيح. وهنا لا بد من البحث عن كلتا الشخصيتين، إن كانت كلاهما ثقة يا شيخ هاشم شنو مضرنا؟ إذا كان كلاهما غير ثقة ها، لكن المشكلة إذا كان واحد ثقة والآخر غير ثقة، مع أن الظاهر أن الذي يروي عنه يحيى بن الحجاج رواية واحدة شخص واحد، هل هو خالد بن يحيى أو خالد بن نجيح؟ إذا جئنا للخالد بن نجيح فعيل، هذا الشخصية لا توثيق لها خاص في كلمات الرجاليين، ولكن يمكن إثبات وثاقته بكبرى أن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فإن خالد بن نجيح قد روى عنه ابن أبي عمير والبيزنطي، فبناء على هذه الكبرى وهو أن ابن أبي عمير والبيزنطي بل لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فيمكن إثبات وثاقة خالد بن نجيح، خلافا لسيدنا الخوي فإنه لا يقبل هذه الكبرى، كما درستم في علم الرجال أن الكبرى المذكورة لا يقبلها الشيخ لا يقبلها السيد الخوي. ليش ما يقبلها؟ حديث ذكار ليش ما يقبلها؟ نعم الثلاثة مو الإجماع، الإجماع أصحاب الإجماع متعددين، أصحاب الإجماع في الثلاثة وفي 18، هذا الثلاثة ذكر الشيخ في العدة أنه أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن ثلاثة، ذكر هي الثلاثة، في هناك مطلب آخر في الستة وبعضهم في 18. من وين؟ الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، شيخ سيد الخوي ليش ما يقبلها؟ راجعوا كلامه، راجعوا معجم رجال الحديث أول المعجم، ذاكر بعض الكبريات في علم الرجال ذكر منها هذه الكبرى وناقش هذه الكبرى، عند إشكالات عديدة على هذه الكبرى، ولكنه جمع من الأعلام، وقيل أنه المشهور أيضا يرون هذه الكبرى، هذه الكبرى تام. إذن بناء على الكبرى يمكن إثبات وثاقة خالد بن نجيح. وأما في مباشرة في روايات له بالمباشرة، هذا أحد الوجوه، يعني بعض يرى يقول هذا الاجتهادات هذا إخبار حدسي، وإلا كيف لنا أن نعرف أن شخص لا يرسل إلا عن ثقة؟ إيش درك لا يرسل عن ثقة؟ خو إذا روى، إذا أرسل والواسطة مجهولة، من وين تعرف أنه لا يرسل إلا عن ثقة؟ فهذا يعني أنه هذا اجتهادات من الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي اجتهد واجتهاد عند معين وقال أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وإلا هذا سنخ مطلب، خصوصا الإرسال كيف يعرف أن الشخص إذا أرسل لا يرسل إلا عن ثقة؟ هذا أحد الإشكالات، إشكالات عديدة ذكرها.
ما في شبهة اتحاد بين
لا 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 لا، طبقة أخرى الراوي عنه مختلف، وهذاك أخوه هذا مو أخوه، فرق يعني، هذا شخصية أخرى لا في من حسب يعني قصدي بحسب العمر
إيه،
ما في شبهة اتحاد، لا ما في شبهة اتحاد. أما خالد بن الحجاج فخالد بن الحجاج لا توثيق له خاص، ولا يوجد عندنا طريق عام يركن إليه لإثبات وثاقة خالد بن الحجاج. وبعضهم حاول أن يدعي أن النجاشي وثقه كما في هدى الطالب صفحة 583، حيث ذكر هناك أن النجاشي قد وثق خالد بن الحجاج. من وين؟ من هالعبارة. شوف شيخ عباس هالعبارة ماذا تستظهرون منها؟ حيث ذكر الشيخ النجاشي في ترجمة أخيه يحيى، هاي الترجمة لمن الآن؟ ليحيى بن الحجاج، قال ثقة وأخوه خالد. كيف نقرأها؟ ثقة وأخوه خالد، يعني هم هذا ثقة وهم أخو خالد ثقة، يعني ثقة هو وأخوه خالد، كان أو ثقة نسكت أخوه خالد، يعرف به من يريد أن يعرف بيحيى بشخص أنه هذا من هو يحيى، هذا من هو أخوه خالد. مو ثقة هو وأخوه خالد أيضا ثقة، ثقة وأخوه خالد. شنو تفهمون من هالعبارة؟ النجاشي كثيرا ما يذكر في أثناء ترجمة الشخص أبوه أخوه، إذا أخوه هم راوي يبين أحيانا أخوه. ما شاء الله النجاشي كثيرا في الحسين بن علوان، في الحسن بن علوان يذكر عادة في ترجمة الشخص، يذكر عادة أخوه وأخوه أوثق من، كثيرا ما يذكر النجاشي. فهنا هل هو ثقة وهو يعني وأخوه خالد، أو ثقة انتهت وأخوه خالد؟ هل الواو استئنافية أو واو عاطفة؟ ما يذكر كل شيء، هاي مشاكل ما في شيء واضح. فهنا هذه العبارة إن لم نقل أن الظاهر أن الواو استئنافية، بل أن الواو استئنافية، إن لم نقل الظاهر فلم يحرز أن الواو واو عاطفة، يعني ثقة يحيى وأخوه خالد أيضا ثقة، بعيد ولا أقل من الاحتمال العرفي أن هذه الواو واو استئنافية، يريد أن يقول أنا في مقام بيان المترجم له، ما له علاقة بأخو المترجم له من؟ يحيى، هذا ذكر له أوصاف، الوصف الأول أنه ثقة، الوصف الثاني أنه هذا من هو يحيى؟ هذا أخوه خالد. من هو الذي روى عن من؟ روى عن كذا، المروي عنه كذا. إذن لم يثبت أن هذا الواو واو عاطفة يراد منها أن النجاشي يريد أن يبين وثاقة خالد بن الحجاج. إذن لا طريق عندنا تام لإثبات وثاقة الخالد بن الحجاج، ومن هنا تتولد المشكلة. نعم، سكوت عن خالد ما يدعي الوثاقة، ما شاء الله يسكت عن أشخاص، لا ليس دليلا على المهر كما هو محقق بالرجال، سكوت النجاشي عن شخص ليس دليلا على المهر،
سكوت بدون إرادة مع وروده،
مع إرادة ما سكوته عام، خصوصا سكوت عن في ترجمة شخص آخر، حتى لو ترجم لشخص وسكت عن لا يدل على أنه، لا يدل على أنه يرى أنه تام السكوت عن. على كل حال إذن لا طريق تام إلى إثبات وثاقة خالد بن الحجاج، ومن هنا تتولد المشكلة. نحن لم نعلم الآن لاختلاف النسخ، النسخة كل نسخ الشيخ الطوسي وبعض نسخ الكلين تقول أن الراوي المباشر لهذه الرواية خالد بن الحجاج، وبعض نسخ الكلين بعضها تقول أن الراوي للرواية خالد بن نجيح. فلم نعلم من هو الراوي المباشر، وحينئذ لم يحرز أن الراوي المباشر هو خالد بن نجيح حتى نعتمد على الرواية، بل متردد بين شخصيتين إحداهما ثقة والأخرى لم تثبت وثاقتها، فلا يمكن أن نجعل الرواية داخلة في دائرة الحج. إذن من حيث السند الرواية مشكلة، وقد يقال يمكن الاعتماد على الرواية من باب كبرى الجابرية أن عمل القدماء بهذه الرواية، حيث إنهم بل أطبقوا بحسب ما تقدم على أن المعاطاة تفيد الإباحة، ولا منشأ عرفي واضح للبناء على الإباحة إلا هذه الرواية، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. فنستكشف أن الأصحاب عملوا بهذه الرواية، وعمل قدماء الأصحاب بالرواية جابر لضعف سندها بناء على كبرى الجابرية. هل يحرز عمل الأصحاب أو هم ما معلوم يا شيخ عباس؟ ندبو انت قاعد يا الأصحاب ما شاء الله تعرف. ما رحت شوي بعيد اليوم أنا وجهي كله صاير اتجاه اليسار. يا سيد انت قاعد تحت السيد اليوم بعد. وش تقول شيخ عباس، يحرز عمل الأصحاب القدماء؟ ولكن قد يتأمل أيضا أننا إذا راجعنا خب كتب القدماء الواصلة إلينا لم نرى أنهم يستدلوا على المطلب بإنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، فيحتمل أنهم إما بنى بعضهم على التشبث ببعض الأخبار التي مرت بالأمس التي قد يستظهر منها شنو شيخنا؟ أنه لا بد من الصيغة كما قرأنا بعض الروايات بالأمس. لعل بعضهم ادعى أن سيرة أهل السوق في زمان النص على البيع باللفظ. لعله ادعى بعضهم وجود سيرة عقلائية للتفريق بين البيوع الخطيرة والبيوع الحقيرة. إذن هناك عدة مناشئ، بل أنه ذكر بعضهم صرح بالعلة، قالوا لأن الأفعال ليست صريحة في الإنشاء، فعللوا أن البيع المعاطاتي لا يفيد اللزوم من باب أنهم يرون أن الأفعال ليست صريحة في الإنشاء بخلاف الأقوال. فلعل نكتتهم أن الفعل إبرازه للإنشاء ليس صحيح، ويشترطونهم شنو؟ المبرز الصريح في صحة المعاملة. إذن هناك مناشئ متعددة وأسباب متعددة لدعوى أن المعاطاة لا تفيد اللزوم، فلم يحرز أن قدماء الأصحاب استندوا إلى شخص هذه الرواية لبيان عدم لزوم المعاطاة. إذن الرواية محل تأمل من الجهة الصدورية، هذا المقام الأول وهو البحث الصدوري. المقام الثاني، ما هو المراد من متن فقه الرواية؟ ما هو المراد من الرواية؟ قلت لأبي عبد الله الرجل يجيئني ويقول اشتر لي هذا الثوب، ما معنى هذه الرواية؟ قبل ما نجي إلى مقطع الاستدلال، كلامنا مو في مقطع الاستدلال الآن، في شنه المراد من الرواية؟ المراد من هذه الرواية، وهي روايات عديدة ذكرها صاحب الوسائل وذكرها الكليني في بيع ما ليس عنده، شلون؟ أنا أأتي إلى البائع وأريد أن أشتري منه شيئا معينا، أريد أن أشتري مثلا لباسا معينا، حذاء معينا، لكن هذا البائع ليس عنده هذا الحذاء. الحذاء اللي أريد شخصي معين موجود عند بائع آخر، فأنا أأتي وأقول لهذا البائع: أيها البائع، أنا أريد أن أشتري منك الحذاء الكذائي الذي ليس عندك الآن وهو موجود عند البائع الآخر، اشتر لي هذا الثوب، هذا الحذاء المعين له ما عندك الآن، اشتره لي وأنا إن شاء الله أشتريه منك بعد، أشتريه منك وأعطيك هم زيادة. وش تريد؟ هذا اللباس موجود في طهران، وش وديني طهران أنا؟ فأيها البائع، اشتر لي هذا الثوب الكذائي، هذه العباءة الكذائية، هذا الجهاز الكذائي، هذا كذا مخشخط مو كلي، وأنا إن شاء وأنا أشتريه منك وأربحك عليه 20%. شنو تريد بعد؟ فهكذا الرجل يجي أني، فهذا البائع الذي ليس عنده البضاعة وجاء له الزبون والمشتري ويريد أن يشتري منه، جاء إلى الإمام قال: أنا ما عندي هذه البضاعة. فهذا البائع الذي طلب منه أن يشتري البضاعة ليبيعها على المشتري جاء إلى الإمام فقال للإمام: يجيئني الرجل ويقول لي: اشتر لي هذا وكذا وأربحك كذا وكذا، أكو مشكلة أو ماكو مشكلة؟ الإمام يقول له فيه تفصيلا، تفت للمطلب: عندما يجيئك المشتري ما هو قصده؟ هل هو الآن يبرم معك المعاملة يوجب البيع؟ يقول: اشتريت منك الثوب والحذاء الذي ستشتري بعد ذلك 100 دينار، فالآن هو يوجب معك البيع. يقول: لا يصح، هذا بيع ما ليس عنده يا شيخنا. فإذا أوجب البيع وقصد أنه يشتري منك الآن هذه البضاعة الشخصية المعينة، مو بيع كل بيع، شخصي، أنه بل ليس عندك، هذا بيع ما ليس عندك، ولا يصح أن يبيع الشخص ما ليس عنده في البيع الشخصي. وأما إذا كان مجرد وعد مقاولة، يقول لي: ترى أنت أنا أحب هالبضاعة، اشتر هذه البضاعة وأنا إن شاء الله أشتريها منك بعد ذلك، فالآن أنا ما أوجب البيع، وبعد ذلك إذا أنت رحت اشتريتها يا من؟ يا أيها البائع، رحت اشتريتها من البائع الثاني، هذا المشتري له الخيار أن يشتري ولا يشتري، لأنه ما أبرم معك المعاملة، فإن شاء اشترى وإن شاء لم يشتري. إن كان هكذا ماكو مشكلة، فلا مانع أن يأتيك الرجل ويقول لي: اشتر لي هذا الثوب، ولكن إذا جاء إن شاء أخذ وإن شاء ترك لا بأس. هذا هو مضمون الرواية، واضح شيخ عباس؟ ولهذا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني ويقول: اشتر لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، فقال: أليس إن شاء ذاك، هذا اللي طلب منك، إن شاء أخذ وإن شاء تراك، أنا ما أبرم المعاملة معك. قلت: بلى، على راحته بعدين، ما أبرم. قال: لا بأس، إنما يحلل الكلام إذا في إيجاب للمعاملة وفي إبرام، وصدر منكم إيجاب وإبرام للمعاملة، هذا حرام. أما إذا مجرد مواعدة ومقاولة ف فهذا ليس بحق. إنما يحلل الكلام إذا كان كلامك على نحو المواعدة، وإن شاء ترك وإن شاء هذا حلال ماكو إشكال، وأما إذا كان إيجاب للمعاوضة فهو حرام، لأنه بيع ما ليس عند. إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، هذا هو مضمون الرواية، وبه روايات عديدة بهذا المضمون. نعم بيع الكلي قال ماكو مشكلة، الآن هو ما عنده مصداق للكلي، أقول اشتريت منك شنو كيلو من الأرز، هو ما عنده ولا خيشة أرز، ما عنده أرز أصلا، أكو مشكلة؟ لا، لأن البيع كلي في الذم، في الذمة. بعد ذلك يجب عليه أن يدفع مصداق الكلي، والكلي في الذمة موجود في الذمة، لأن البيع ما تعلق بالعين الخارجية، تعلق بالكلي في الذم، في الذمة. لا 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 لا، سأشتري منك، أنت اشتر إن شاء الله اشتري منك بعدين. المطلب هذا المقام الثاني، فقه الرواية. المقام الثالث وهو المهم، ما معنى إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام؟ هذه الفقرة الآن نركز عليها، محل الباء، بغض النظر عما هو المراد من صدر الرواية، ذيل الرواية ما هو المراد منه. ذكر الشيخ الأعظم أن هنا احتمالات أربعة، ألف رسالة في إنما يحلل الكلام ويحرم كلام، رسالة ألف لنا بحث. الاحتمال الأول أن نقول المراد من الكلام في يحلل ويحرم هو اللفظ الدال على التحليل والتحريم الذي يترتب عليه التحليل والتحريم، بمعنى أن الإمام في مقام حصر الأسباب المحللة والأسباب المحرمة، فالسبب المحلل منحصر في وين؟ في الكلام، والسبب المحرم منحصر في الكلام، فما يوجب تحليلا وتحريما هو الكلام. فمثلا لو فرضنا أن الشخص كان مالكا للثمن فيقول أيها البائع لا يحل لك التصرف في الثمن إلا بالكلام، يا إن شاء الله لا يحل للبائع أن يتصرف في الثمن إلا بالكلام، والمشتري بالعكس، المشتري لا يحل له أن يتصرف في ملك الغير وهو المثمن إلا بالكلام. إذا أكو إنشاء معاملة بالكلام إيجاب وقبول فإنه يتحقق التحليل، التحليل لمن؟ تحليل البائع أن يتصرف في الثمن بعدما كان حراما عليه، وتحليل المشتري أن يتصرف في المثمن بعدما كان حراما عليه، هذا يحلل الكلام. وكذا إذا لاحظنا يحرم البائع المالك للبضاعة التي هي حلال له لا يحرمه إلا الكلام، فلا يحرم على البائع أن يتصرف في ملكه إلا إذا صدر منه كلام وهو إيجاب المعاملة باللفظ. وكذا المشتري لا يحرم عليه أن يتصرف في الثمن الذي يملكه إلا بنشيخا إلا بالكلام. إذن الرواية في مقام حصري أن تحريم شيء وتحليله لا يكون إلا بالكلام والنطق، تحريم والتحليل بحسب لحاظ الأثر، تارة يكون تحريم وتارة يكون تحليل، يعني إذا كان الشيء حلال فتحريمه بالكلام، إذا كان الشيء حرام فتحليله بالكلام. واضح إن شاء الله. التحريم والتحليل بلحاظ اختلاف الأثر. مثلا الشخص عنده زوجة أو امرأة أجنبية، هي القاعدة حرام، فما هو الذي يحلل؟ الكلام. الآن تزوج صارت حلال، كيف يحرم؟ الكلام. كيف يحرم الكلام؟ بالطلاق. إذن يحلل الكلام ويحرم كلام، خش كلام وهم خش كلام. وبناء على هذا يا شيخنا يصح الاستدلال بالحديث لبيان أن المعاطات لا يترتب عليها لا أثر الحلية ولا أثر الحرمة، لأنه حصر السبب المحلل والمحرم بالكلام واللفظ. وأما إذا أبرز التمليك بطريقة غير اللفظ كالكتابة كالإشارة كالفعل، فهذا لا يجب لا تحليلا ولا ما يتغير شيء. البائع لا يحل له أن يتصرف في الثمن بالبيع المعاطاتي، وأيضا لا يحرم عليه أن يتصرف في المثمن بالبيع المعاطاتي. وهذا دليل على أن المعاطات لا تترتب عليها الآثار. وهذا هو شنو وجه الأول والتفسير الأول، وهو مناط الاستدلال. واضح سيدنا؟ خل نقرأ شوية. وقد ورد بمضمون هذا الخبر روايات أخرى مجردة عن قوله. ما يعني الأقل مجردة؟ إحنا ما نريد المجرد، نريد شنو؟ نريد المجرد. إحنا لو نريد متأهل نريد المتأهل، ما نريد المجرد. واضح. قال مجردة وحمسكين. أول ما يأتون يسألون في المقابلة، كان لحين في مقابلة ما أدري، مقابلة في جامعة الصفا مقابلة. فواحد سألوه قال أنت مجرد أو لا؟ قال أنا مادي وما ليس مجرد. قال أنا صح جاي أدرس طلب العلم بس بعد ما وصلت لحد التجرد. فكروا أنه طالب لازم يكون مجرد ومن أهل الله ومن الملائكة. قال لا، أنا ما زلت ماديا، ما صرت مجرد. نعم فلي أعرفه. قال أنا مجرد. قال لا، ما أقصد هكذا، متأهل لو مجرد. متأهل وإيش؟ ما يدري متأهل وإيش. متأهل متأهل يعني له أهلية عقلية، إحنا نسميه متأهل يعني واحد عاقل لو مو عاقل، له أهلية عقلية أو لا. قال مجرد، هذه ذكرنا المجردة. روايات أخرى مجردة عن قوله إنما يحلل، كلها تدل على أنه لا بأس بهذه المواعدة والمقاولة ما لم يوجب، ما في إيجاب، ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه. من يشتريه؟ البائع من صاحب. من صاحب شنو؟ من صاحب الثوب، من صاحب البضاعة. البضاعة. ونقول إن هذه الفقرة، أي فقرة؟ إنما يحلل الكلام ويحرم، مع قطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجوها. الأول هذا سنرجع إليه بعدين، أم شرحنا بس ما قرنا، نرجع إليه بعدين لأن في نكتة. قال ونقول كذا نحتمل وجوها. الأول أن يراد من الكلام في المقامين، مقام المحلل والمحرم، يحلل ويحرم، اللفظ الدال على التحليل والتحريم، بمعنى أن تحريم شيء بحسب الأثر المترقب. الأثر المترقب ما هو؟ هو كان حلال بن حرم، الأثر المترقب هو الحرمة، أو كان هو حرام نريد أن نحلل، الأثر المترقب الحلية. فالتحليل والتحريم بحسب الأثر المترقب. أن تحريم شيء وتحليله لا يكون إلا بالنطق بهما، فلا يتحقق بالقصد المجرد عن الكلام، ولا بالقصد المدلول عليه بالأفعال دون الأقوال. هذا المعنى الأول. وهذا المعنى الأول ذكرت عليه عدة اعتراضات وموانع، تمنع من قبوله. الاعتراض الأول أنه يلزم تخصيص الكثير وهو مستحجن، يلزم شنو؟ تخصيص الكثير وهو مستحجن. بيان ذلك بناء على هذا الاحتمال تحصرون السبب المحلل والسبب المحرم بالكلام، مع أنه في الشريعة أسباب موارد كثيرة، الحل والحرمة لا يدور مدار الكلام، فلا يدور حلية شيء أو حرمته مدار شنو؟ الكلام. فكيف تحصرون السبب المحلل والمحرم بالكلام؟ أعطيك أمثلة. مثلا التذكية، التذكية محللة للأكل وليست التذكية كلام. التذكية عبارة عن قطع الأوداج الأربعة، فليست هي كلام. وكذا النجاسة، أنا كان يحل لي أنا أشرب الماء سقطت فيه النجاسة حرم علي الشرب، فهل الذي حرم الكلام؟ لا، الذي حرم النجاسة. وكذا الانقلاب في باب الطهارة، أن الشيء إذا كان خمرا وانقلب كان حراما، انقلب إلى خل فيحلله الانقلاب، والانقلاب ليس كلام. الغليان، العصير العنبي إذا غلا فإنه كان حلالا وبالغليان يحرم، فالذي حرم الغليان والذي يحلل ذهاب الثلثين. الحيازة سبب للحلية. إذن ما شاء الله، ما أريد أعدد لك الآن، أقول ما خلص لا نهاية أز لا ينتهي، واضح؟ نعم. الآن إذن يلزم من هذا حصر السبب المحلل والمحرم بالكلام والنطق، تخصيص الأكثر وهو مستهجنون. ولكن يمكن الجواب عن هذا الإشكال بأن صاحب هذا الاتجاه الأول لا يدعي حصر السبب المحلل والمحرم في الكلام والنطق بلحاظ جميع الموارد في الشريعة، إنما نتكلم عن مقام الإنشاء المعاملي، لأن سياق الرواية تتكلم عن وين؟ معاملة، بيع وشراء. فمحل البحث يا شيخنا سياق إنشاء المعاملة، ما هو السبب الذي يوجب الحلية في باب المعاملات ويوجب الحرمة في باب المعاملات؟ إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، وبناء على هذا لا معنى لهذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني، سلمنا أن المقصود الإنشاء المعاملي، هذا إشكال أعمق من ذاك، التفت إليه، ولكن نقطع ومما قام عليه الاتفاق أن الحلية والحرمة لا تدور مدار الكلام، بل الحلية تدور مدار طيب النفس والرضا. فلو فرضنا أنه أجرينا البيع المعاطاتي، كل الأصحاب يقولون أنه يجوز للآخر أن يتصرف، يجوز للبائع أن يتصرف في الثمن، ويجوز للمشتري أن يتصرف في إذن الحلية والحرمة ما دارت مدار الكلام، حتى عند الأصحاب القائلين بأن المعاطاة ما تفيد الملكية لوجود طيب النفس والرضا، ولا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، فالمدار في الحلية طيب النفس لا الكلام والنطق. وإلا على كلامكم إذا حصرتم السبب المحلل في الكلام ما يجوز للباع أن يتصرف في الثمن، ولا المشتري أن يتصرف في المثمن، وإن وجد طيب النفس والرضا، مع أنه من الأبجديات من الأمور الواضحة مما وقع عليه التسالم مما عليه الارتكاز، أنه متى ما وجد طيب النفس والرضا حل له التصرف، جاز له التصرف. ولهذا الأصحاب حكموا أن المعاطاة فاسدة، ولكنها يترتب عليها إباحة التصرف. يا إن شاء الله، الأصحاب حكموا أن المعاطاة معاملة باطلة لا يشملها أدلة الإمضاء، ولكن مع ذلك يباح له التصرف لوجود طيب النفس. فكيف قال إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام؟ إذن هناك معنى آخر، مو هذا المعنى الأول الذي ذكرتموه يا شيخ عباس. ليش تذكر هذا المعنى الأول؟ كلام نفسي في الكلام، كلام نفسي أهل كلام النفسي. هذا في وين؟ هذا بحث. احنا مو في درس، لا مو في درس العقائد، احنا في درس الفقه، بعده درس العقائد ما جاء، بعد عندنا درس فلسفه، بعد ساعه بعد شوي عندنا درس فلسفه. شيخ هاشم اذا تحب تحضروا لا باس. كلام نفسي ما لنا علاقه بحث الكلام النفسي. كلام بعد الكلام، هذا كلام النطق بعد. كلام نفسي ماكو اسمه كلام نفسي. يا قصد لا، القصد يعني قصدك، القصد يعني العقود تابعة للقصود. نعم القصد، بل الرواية تقول إنما يحلل الكلام، حبيتها في الرواية. لا كلام يعني النطق، نطق مو داخل، لابد أن يكون القصد مبرز عن طريق الكلام، وإلا لو مجرى عندي قصود في النفس ما أبرزتها ما يترتب عليها أثر في المعاملة. لابد من إبراز القصد، لابد من إبراز القصد وإنشائه عن طريق الفعل عن طريق القول. إذن هذا المعنى يا شيخنا مما لا يمكن قبوله. شنو تقولون؟ ها شيخ عباس شنو اليوم؟ كله انت اليوم، يومك اليوم. ها شيخ هاشم مو كل يوم، اليوم عندك كلام نفسي بعد ما نقدر احنا. يقول ما تسوى على ان قلنا هالكلام. خب شيخ قاسم ما يتكلم، شيخ قاسم نستنطقه ولا ينطق. القرآن يقول استنطقوه فإنه لكم ناطق ينطق.
أنا أقصد نفس العقد، يعني العقد إنما يحل ويعني حلية وضعية أن يكون صحيحا بالكلام. فأما هذه قضية الرضا هذه لا تكفي في حصول في صحة العقد.
لا، هو يحلل هل الذي المدار على الحلية على الكلام أو الحلية تدور مدار لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفس.
إذا فسرنا الحلية الوضعية يعني
فنقول أحسن، نقول ما هو المقصود من الحلية؟ إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. هل المقصود الحلية التكليفية في التصرف في الثمن والمثمن، أو المراد من النفوذ واللزوم؟ نعم، والصحة، الأثر المترقب. الأثر المترقب من المعاملة ما هو شيخنا؟ الأثر المترقب من المعاملة النفوذ، الصحة، اللزوم، الحيثية الوضعية، وليس الأثر المترقب من المعاملة من حيث هي معاملة أنه يجوز له تكليفا أن يتصرف. لا، جواز التصرف التكليفي ما منوط بوجود معاملة، حتى بالإباحة، حتى بالإذن، حتى بطيب النفس والرضا. صاحب هذا الوجه مو واحد عادي، صاحب هذا الوجه يقول: نتكلم عن صحة المعاملة وصحة المعاينة، ترتيب الأثر المترقب من المعاملة، مو الأثر المترقب من المعاملة، مو هو الجواز التكليف المحض، إنما هو الصحة النفوذ هو اللزوم. وليس بحثنا الآن في الحلية والحرمة التكليفيتين للتصرف في الثمن والمثمن. إذن هذا الوجه أيضا والاعتراض لا يرد على أصحاب هذا قول. خش قول، ليش أنا ذكرت عمق كلامهم؟ وإلا لو طرحنا كلامهم أولا هكذا دون أن نذكر هذه الاعتراض أصلا ما يتضح الكلام. غرضنا من بيان الاعتراضات بلي تعميق فهم هذا الاحتمال الأول، هذا الاحتمال الأول. لكن شيخنا الأعظم الآن دخل قال هذا الاحتمال الأول ما مقبول، لا للاعتراض الأول ولا للاعتراض الثاني، بل لاعتراض آخر ذكره صفحة 63. قال عندما ذكر الاحتمالات الأربع: ثم إن الظاهر عدم إرادة المعنى الأول، لأنه هذا الإشكال أول جاوبناه، مع لزوم تخصيص الأكثر، قلنا ما يلزم تخصيص الأكثر، هذا الاعتراض الأول اللي ذكرناه وجاوبنا. دخل في اعتراض حيث إن ظاهرة، هذه شروعا في إشكال، حيث إن ظاهرة حصر الأسباب في اللفظ يوجب عدم ارتباطه بالحكم المذكور في الخبر، هذا إشكال آخر يأتي غدا توضيح. احنا كداخل كل احتمال مناقشة الشيخ العظم، ما يصير نذكر احتمالات أربعة بعدين نجي عقب أسبوع نقول وقد اعترض على الاحتمال الأول، وايش ده الاحتمال ما ندري نسيناه، فنحن ننتهي من الاحتمال واعتراضاته، الاحتمال الثاني واعتراضاته، وهكذا. يأتي غدا بيان اعتراض من المصنف على الاحتمال الأول. راجعوا كلام اليزدي، اليزدي حاول أن يحكم هذا الاحتمال الأول، السيد اليزدي حاول أن يحكم هذا الاحتمال الأول. يأتي تتمة الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.